السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة أجيب عليها ثم أستقبل اتصالاتكم. الأخ أبو محمد بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة أجبت عن سؤاله الأول. في سؤالي الثاني يقول: رجل أعطاني عمره من دون أن يعطيني المبلغ، وأيضا سأل سؤال آخر فيما يتعلق بالحج، يقول أيضا أنا رايح الحج السنة هذه وأعطاني 37,000 يعني للمقاول، يقول هل يجوز لي أن أخذ، علشان يعني المقاول يقول هل يجوز لي أن أحجز شيء في البيت مثلا عندي وبعدين أعطي المقاول أو شيء من هذا القبيل. أولا يا أبا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لحج البدل أو الإنابة في الحج جائز في قول جماهير أهل العلم، وهو أن يحج رجل عن شخص قد مات، أو يحج رجل عن شخص معذوب بمعنى لا يستطيع الحج ببدنه، أما الذي لا يستطيع الحج بماله هذا ما يجوز الحج عنه، هذا هو معذور. الله عز وجل قال: من استطاع إليه سبيل. فإذا كان شخص ميت أو شخص معذوب بمعنى ما يستطيع الحج ببدنه مثل مشلول شلل رباعي أو شيء من هذا القبيل، يجوز أن تحج عنه. الأمر الثاني، الحج البدل، حج النيابة، هذه عبادة يا أخي الفاضل، والعبادات بارك الله فيك لا يجوز للإنسان أن يأخذ يعني أن يتكسب من خلاله، بمعنى هي قربة من القرب، لا يجوز أن تتخذها حرفة ولا مهنة ولا وظيفة. ولذلك لا يجوز للإنسان يقول والله أنا أحج عن الناس كل سنة وأعطوني مبلغ، ويشارط على هذا المبلغ ويكاسر ويتفق مثلا يقول لا زيدوني كذا، هذا لا يجوز. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، بالنسبة لك أنت لك فقط قيمة العمرة مثلا ذهابا وإيابا وإسكانا وتغذية مثلا مسائل الأكل والشرب وكذا، هذا الذي لك. أما أنك تتاجر بهذه العمرة، تتاجر بهذا الحج، فهذا لا يجوز لك يا أخي الفاضل، إلا إذا كان نفس أهل الرجل الذي أرادوا الحج عنه هم تبرعوا لك، هم الذين أعطوك الزيادة، ما في بأس تأخذ هذا من باب الهبة، من باب الهدية. أما أن تقول لا والله أنا حجيت عن ميتكم السنة هذه وتعطوني كذا وكذا، هذا لا يجوز يا أخي الفاضل. وتنبهوا بارك الله فيكم لمثل هذه المسألة، لأن انتشرت الآن قضية الحج بالإنابة، واتخذها بعض الناس حرفة، اتخذوها وظيفة ومهنة يتكسبون من ورائها. فأنت يا أخي الفاضل ما دام أنك تبرعت بالاعتمار عن هذا الرجل وقالوا لك والله هذه تذكرة الطائرة وقيمة سكن الفندق والأكل والشرب، هذا الذي لك، ولك الأجر والثواب، أنت لك الأجر والثواب على ما صليت ودعوت هناك، أكيد صليت صلاة في الحرم ب100,000 صلاة والدعوات، وتدعو لهذا المعتمر عنه والمحجوج عنه، كل هذه تدعو لهم. كذلك الحج عندك الآن 37، إذا قالوا لك والله هذه للمقاول تروح معه وترجع، مالك إلا هذا، مالك إلا هذا. أما قضية أنك تأخذ لك، لازم تستأذنهم تقول جماعة الخير أنا زاد عندي المبلغ الفلاني، هل هذا لي أم لا؟ لأنك أنت متفضل عليهم وأنت متبرع بالحج ولك الأجر والثواب على ما تؤديه من عبادات. أبو محمد يقول: إذا مررت على المقبرة هل أسلم عليهم؟ نعم يا أخي الفاضل، الإنسان إذا مر على المقبرة من السنة أن يدخل المقبرة ويدخل عند القبور ويسلم ويقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويدعو للأموات. أما إذا كان في السيارة مثل ما ذكرتم مر مرور على جدار المقبرة مثلا، فبعض أهل العلم يشترط أن يرى المقابر، وبعض العلماء يقول لا، الأمر في هذا واسع، ما في بأس لو مر من عند المقبرة وسلم قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والدعاء الآخر: يرحم الله السلام عليكم أهل الإسلام، كما جاء في الحديث. المقصود يا أخي الفاضل حتى إذا كنت مار، يعني الأفضل أنك توقف السيارة وتسلم يعني على أهل القبور إذا استطعت وأمكنك الأمر، وما يترتب على ذلك مفاسد، يعني خطورة الخط مثلا أو الطريق أو أنت مثلا يعني يفوت عليك مثلا تفوت عليك مصلحة، الأفضل أنك تقف وتدخل وتسلم على القبور. إذا ما استطعت وكان مثلا الطريق دولي مثل ما يقولون وصعب الوقوف عليه، ما في بأس لو سلمت وأنت مر. أم أحمد بارك الله فيها تقول عايشين في فرنسا، وتقول هناك اللي ما يشتغل الدولة تعطيه راتب. يقول بعض اللاجئين، بعض الناس اللي هناك للأسف يحاولون أن يبينوا بأن هذه ليست أسرتهم، وأنه الرجل منفصل عن زوجته، حتى يعطوا هذا راتب ويعطوا هذا راتب ويعطوا الأولاد راتب. تقول الدولة إذا عرفت تعتبر هذا، إذا عرفت تعتبر هذا جريمة. الحكم يا أخت الفاضلة، الإسلام يعتبر جريمة، الإسلام يعتبر هذا جريمة، وأكل للمال بالباطل، الإنسان يأكل حرام وسحت، ولا يجوز للإنسان أن يقدم على مثل هذا. المسلم يجب عليه أن يتحلى بالأخلاق ويتحلى بالآداب في بلده وغير بلده، في بلاد المسلمين وفي بلاد غير المسلمين. وهذا الفعل مشين والعياذ بالله، هذا الفعل الذي يقدم عليه بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، فعل محرم وقبيح، ما يليق بمؤمن بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم بأن موقوف بين يدي الله أن يحتال لأخذ هذه الأموال بهذه الطريق. ويجب على الناس هناك أن يلتزموا قوانين هذه الدول. الآن يذهبون إلى هناك إذا كانت هذه الدول قد قبلتهم لاجئين، فيجب عليهم أن يلتزموا هذه القوانين، ويحرم عليهم الإفساد هناك أو التدمير أو التخريب أو القتل. هذا الذي يفعلونه، هذا الإسلام منه بريء، الإسلام منه بريء. التفجير والقتل والسرقات والتحايل على أنظمة الدول هذه، هذا كله محرم ولا يجوز في شريعتنا، ما يجوز أبدا في شريعتنا، ولا يجوز لأحد أبدا أن يعني يفكر مجرد تفكير أن هذا تبيحه الشريعة أو تسويغه الشريعة أبدا. إما أن يلتزم وإلا يخرج من هذه الدول. ولذلك ما يحصل الآن من مفاسد هناك، والله الإسلام بريء منها، الإسلام بريء منها. فقولي لهم يا أخت الفاضلة، هؤلاء على خطر، هؤلاء يأكلون حرام. وبعدين إذا قال رجل والله أنا منفصل عن زوجته، انفصلت عنه في بعض أقوال أهل العلم. يعني رجل إذا قيل له أنت متزوج قال لا، أو زوجتك معك، أو أنت طلقت زوجتك، أو يقول نعم، طلقة منها في قول بعض الفقهاء، بمعنى تخرج من ذمته خلاص. لأن قضايا الطلاق ما يصلح فيها الكذب، ما يصلح فيها الكذب. يعني يجي اللاجئ يقول له أنت متزوج، يقول لا، كأنه ينفي زواجه. أو يقول أنت منفصل، إذا قال نعم أنا منفصل عن زوجتي، طلقة منه في قول بعض العلماء، وهذا يرتكب جريمة على جريمة، وهذا شؤم المعصية أو شؤم هذه المخالفات. فقولي لهم اللي يأخذون حرام ولا يجوز لهم، ويكفيهم الشيء اليسير حتى تنتهي أزمتهم، يرجعون إلى أوطانهم. طيب نأخذ هذه المجموعة من اتصالات اللي تنتظر. تفضل أخي محمد سهل العاج.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول هو، هل يجوز ركوب السيارة تحمل الخمر؟
تقود سيارة؟
سيارة تحمل الخمر، هل يجوز الركوب فيها مثلا؟
طيب.
أما السؤال الثاني يا شيخ.
أي نعم تفضل. قل لا إله إلا الله يا محمد. طيب حاول ترجع بعدين إن شاء الله.
تفضل.
أهلا وسهلا محمد، مرحبا أخوي. أبو سيف تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. زادك الله علما.
حياك الله يا أبو سيف.
شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول عندنا خطيب كل خطبة عيد ينبه إنه
أبو سيف الله يرضى عليك اخفض التلفزيون على الآخر واسمعني من الهاتف لأن فيه تردد الآن في الصوت.
جزاك الله خير.
اخفض على الآخر بارك الله فيك.
عندنا خطيب كل خطبة عيد ينبه يقول إذا زارت النساء القبور عليهن أن يلبسن سروالا طويلا.
أيوة.
لأن أهل المقابر ينظرون الموتى، هل هذا معارض؟
ينظروا من أسفل يعني ها؟
نعم. والسؤال الثاني يا شيخ.
اي نعم.
عندي أنا عندي ابني عنده خبرة بالتجارة.
اي نعم.
شخص آخر أخ صديق قال لي عندي مبلغ نشغل المبلغ خلي ابنك يشتغل بيه بالتجارة ومن يسدد لي المبلغ نقص تبقى للمحل اللي يصير محل التجارة مناصفة بينه وبينك حلال وحرام هذا.
أعيد للسؤال من جديد أبو سيف الله يرضى عليك.
الله يرضى عليك شيخ. عندي ابني في السكمبرشات.
أي نعم.
عنده خبرة بالتجارة.
طيب.
عندي أحد الإخوان يفتح محل علي رأس المال وعليك العمل.
أها.
عند ما يسددني رأس المال يبقى المحل مناصفة بيني وبينك، هل هذا جائز أو أشياء أخرى؟
طيب 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 يا أبو سيف.
جزاك الله خير الجزاء.
مرحبا أبو سيف مرحبا. تفضل يا سميرة هولندا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم السلام عليكم يا شيخ. عندي مسألة خاصة أريد رقمك الخاص.
طيب طيب
إذا سمحت.
طيب يعني أرجع الكنترول يعطونك إن شاء الله. أخواني أي واحد نعم. وأي أخت وأي أخ يريدون يعني مسألة خاصة مثل هذا ما في حاجة أنهم يدخلون على البرنامج، يسألون اللي في الكنترول يقولون نريد الرقم ويأخذون منه، بدل يعني الآن يأخذون مجال لغيرهم وحصة لغيرهم وهم يصرفون مبلغ كبير في الانتظار. فهذه نصيحة، كل واحد يريد الرقم يأخذ من الكنترول، أنا معطيهم الإذن بهذا. نعم أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا كل ليلة أقرأ سورة تبارك، لكن أقرأها أنا في ركعتين يعني أصليهم، هل في هذا بدعاء؟ يعني أصليها يعني قيام ليل ومنه أن أقرأ سورة تبارك، وأيضا سورة الكهف ليلة الجمعة أقرأها في ركعتين يعني قبل الفجر، يعني هل هذا فيه بدعاء؟
في الصلاة يعني.
نعم في الصلاة.
طيب
جزاك الله خير.
مرحبا عبد الله. من؟ تفضلي فاطمة. فاطمة من موريتانيا تفضلي.
بدي أسألك يا شيخنا.
تفضل يا أختي تفضل ارفعي صوتك.
أسألك يا شيخنا عن الدفتر الأخير.
نعم إيش السؤال؟
بدي أسألك إني أنا في العدة الأخيرة.
في العدة؟ في العدة؟
الشهر الأخير.
أي.
والآن في الحيط الأخير بدي أسألك إني ثاني بدي أتجوز، والله لابد إن نستنين.
العدة عدة 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 طلاق ولا وفاة؟
طلاق.
طلاق وأنت حطي مرتين، باقي حيضة واحدة؟
الآن في الحيضة الثالثة.
اي أنت الآن في الحيضة الثالثة، ما اغتسلتي بعد
لسه، ما طهرت منها.
طيب يا فاطمة عندك سؤال آخر؟
يا شكرا.
مرحبا أختي مبارك.
نعم
تفضل. عليكم. عليكم السلام.
كيف حالي طيب؟
طيب حالك مرحبا.
حبك في الله.
حبك الله.
شيخ أنا سؤال عندي بس ما بطول عليك زيادة.
سم.
جيت أنا وقبل أي فريضة أي فترة جيت أصلي صلاة أصلي ركعتين السنة.
إيه.
أول ركعة لما ركعت وقامت الصلاة هل أكمل ولا أقطع صلاة السنة؟
أيوة طيب يا مبارك.
جزاك الله خير.
مرحبا
الله.
مرحبا. أم يوسف تفضلي فرنسا.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة للصلاة، يعني أنا رايحة بلدي وسأقضي يعني يومين في الطريق، يعني أسأل بالنسبة للصلاة يعني كيف أصلي؟ وهل يجوز لي أن أصلي في السيارة أم لا؟
ما تستطيع النزول؟
أستطيع النزول، لكن هل يجوز لي أن أريد أن أسأل هل يجوز لي أن أصلي خارج السيارة أم لا؟
طيب يا أم يوسف
خصوصا في الطريق يعني هناك رجال وشوارع طيب. مختلطة.
طيب أبشر يا أم يوسف.
والسؤال وسؤال ثاني يا شيخ، يعني أنا لدي مشكلة دائما بالنسبة للصلاة، يعني أؤخر صلاة لآخر الوقت، يعني الظهر أصليه يعني لما يكون لما قروب دخول وقت العصر بعشر أو 15 دقيقة أصلي الظهر وبعدها أصلي العصر، يعني هل هذا يجوز أم لا؟
دائما هذا دائما؟
يا شيخ دائما.
لماذا؟ في عندك أنت تشتغلين أنت؟
لا 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 يا شيخ، أنا لا أشتغل، يعني أنا أفعل هذا لكي يعني من أجل الكسل، يعني أخاف يدخل علي، يعني أخاف بالنسبة للوضوء، يعني لدي مشكل في الوضوء أيضا، يعني لدي غازات كثيرة.
طيب أبشري،
أفعل هذا أفعل كل يوم، يعني لا أدري هل يجوز أم لا.
أبشري.
شكرا يا شيخ،
أهلا وسهلا، نكتفي بهذا القدر. الأخ فادي بارك الله فيه بالأمس يقول بأني بيقول هو بتزوج بنت عمره 16 سنة، يقول كان هناك مشاكل مع أهلها وأبوها كان يعني قد توفي، يقول تزوجتها من دون ولي، وكلنا الكاتب يقول في سوريا هو الذي زوجني إياها، يقول عندها عم فقط والعم هذا يقول غير مضبوط وكذا، يقول ما الحكم؟ يا فادي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها أبدا، ما يجوز لها أن تزوج نفسها إلا في حالات ضيقة، ولا تزوج هي نفسها وإنما تلجأ إلى الحاكم، تلجأ إلى القاضي، ولذلك الذي الولي شرعه الله عز وجل لصيانة المرأة والحفاظ على المرأة ولتعظيم هذا العقد، عقد الزواج الذي جعله الله عز وجل مقدسا. قال جل وعلا في قضية العقد، قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولذلك يا أخي الفاضل، الولاية خمسة، يعني الذي يتولى عقد المرأة هم أطراف خمسة، ما يجوز تقديم يعني جهة على جهة، الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والولاء. يعني لاحظ حتى قضية الخال، الخال لا يكون ولي، الخال يكون ولي في حالات ضيقة، إذا كان الأب وصاه مثلا كتب له وصية، إذا كان مثلا يعني كان الأب عاجز مثلا وحضر الولي وكذا في حالات ضيق. المقصود يا أخي الفاضل بأنك أنت الآن ارتكبت خطأ كبيرا بالنسبة لكاتب العدل، بأي حق الآن شسمه يقوم بولاية المرأة وهو لا يحق له مع وجود عمه؟ أن تقول عمه غير مضبوط، نحن ما يعني قضية كون مضبوط غير مضبوط له هو، يعني عنده ذنوب عنده أخطاء هذه عليه هو، لكن يجب أنه يستدعيه القاضي ويجعله هو الولي، هذه مسألة ثانية. على العموم يا أخي الفاضل، أنا أنصحك الآن أنك تعود فتجدد العقد، جدد العقد. الآن تقول أبوها مش موجود، سألتك عندها إخوة، قلت لي إخوانها مش موجودين، الآن ما في إلا العم، أو أنك تذهب إلى القاضي تحديدا، القاضي هو الذي يصحح النكاح. الآن نكاحك أنت يعني أقل أحوال يسمى الشبهة، بمعنى أن أي ولد جاك بعدها هذا شرعي ولله الحمد وصحيح، لكن تبقى عندك قضية تصحيح العقد بارك الله فيك، إلا في حالة واحدة يا فادي، إذا تقول والله هذا الكاتب العدل هو الذي يقوم على التزويج، هو الذي عنده الصلاحيات في هذا، وأنت عرضت عليه وقلت عندها عم ورأى بأن العم غير كفؤ مثلا وهو تولاه لأنه هو ينوب عن القاضي، هو ينوب عن الدولة، هو ينوب عن ولي الأمر، ما في بأس يكون النكاح صحيح ولله الحمد والمنة. فهذه يقول فيه مقولة، يقولون بأنه إذا غسلنا لحم الغنم بعد الذبح يتنجس، هل هذا صحيح؟ هذا من الخرافات، والخرافات دائما مضحكة سبحان الله العظيم، أهل البدع هذه يضحكون الناس على خرافاتهم وبدع، مثل السؤال اللي بعد قليل جاءني من الأخ أبو سيف. ولذلك الخرافات هذه تذهب العقل نسأل الله العافية والسلام، وتبعث على الضحك وتستدعي السخرية، ولذلك اتقوا الله يا أخواني فيها، هذا كلام باطل وساقط وليس له قيمة. غسل اللحم مشروع، بالعكس هو الذي ينظف الماء، هو الذي ينظف اللحم بعد ذبح الشاة، فلا تلتفت إلى مثل هذا. أخي الفاضل محمد من ساحل العاج يقول هل يجوز لي أن أركب سيارة تحمل الخمر؟ أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للخمر محرمة، لعن النبي عليه الصلاة والسلام في الخمر عشرة، عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، فالذي يحمل الخمر في السيارة أو على أي وسيلة من وسائل النقل هذا ملعون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ملعون مطرود من رحمة الله اللي يشيل الخمر وساعده في شيل الخمر. أما قضية اللي يركب أنت هل ركبت للمساعدة في 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 حمل الخمر؟ لا، أنت ركبت في وسيلة نقل من وسائل النقل، وسيلة من وسائل النقل، أنت ما عليك شيء، ما عليك شيء. ولكن يا أخي الفاضل، الإنسان المسلم يبتعد عن مواطن اللعنة، يبتعد عن مواطن اللعنة. فإذا كان والله هناك سيارات أخرى للنقل، ما يجوز لك تركب في هذه السيارة التي فيها لعنة والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في 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 الحج، وكانت امرأة على ناقة، وهذه الناقة أغلقت الطريق، فالمرأة هذه كانت على الناقة، صابها شيء من الحزن، فحركت الناقة ما تحركت، فقالت كذا لعنك الله، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. يقول الراوي والله إني لأنظر إليها، أخذ عنها المتاع، يعني الحمل اللي عليه أخذ عنها ثم تركت لا يتعرض لها أحد. يقول لا تصحبنا ناقة ملعونة، كيف تطمئن تركب مع سيارة النبي صلى الله عليه وسلم لعن من حمل الخمر؟ ولذلك لا تركبها إلا في حال الضرورة، يعني أنت الآن مضطر أنك تركب هذه السيارة، ما في وسيلة، ما في مجال إلا هذا، ممكن في هذه الحالة. أبو سيف من العراق يقول بأن هناك خطيب جمعة يقول كلما يعني خطب خطبة العيد يقول أولا، يقول بالنسبة للنساء اللاتي يذهبن إلى زيارة المقابر يلبسن السراويل، قال لأن الميتين ينظرون من أسفل. يقول هل هذا الكلام سليم؟ هذا خرافة، هذه تضحك المجانين يا أخي الفاضل. هذا الخطيب يحتاج أن يتعلم، يحتاج أن يتفقه، يحتاج أن يخلع جلباب الجهل والبدع التي عنده، نسأل الله العافية والسلامة. أولا وقع في محاذير، المحذور الأول أنه أمر النساء بزيارة القبور، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور، لعن زائرات القبور. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الإسلام كان الناس عندهم تعلق خطير في القبور، فمنع زيارة القبور على الجميع، الرجال والنساء ممنوع أحد يزور القبور. قال ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. ثم لما استقر الإيمان والإسلام وعرف حدود الحلال والحرام والسنة من البدعة والشرك من الإسلام، أذن بزيارة القبور للرجال، أما النساء فمنعهن عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة خلافية، بعض الفقهاء يجوز للمرأة أن تذهب لكن من دون تكرار، لأنه ذهبوا إلى أن زوارات صيغة مبالغة، ولكن ورد في الحديث زائرات القبور. فالمقصود يا أخي الفاضل، الصواب من أقوال أهل العلم أن المرأة ممنوعة من زيارة القبور. الأمر الثاني، هذه الدعوة التي ادعاها تحتاج إلى وحي، لأنه ما يمكن أن يقال والله أهل القبور يبصبصون من تحت على النساء، هل يعقل هذا؟ يعني الآن أموات، النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا ماذا يقول؟ وما أنت بمسمع من في القبور. أهل القبور يعيشون حياة برزخية، حياة تختلف عن حياة الدنيا، حياة فيها نعيم أو عذاب. ولذلك هذا الكلام مجرد خيال، مجرد وهم، هي بدعة من البدع وخرافة من الخرافات. فأوصوا النساء يا أخي الفاضل بالابتعاد عن القبور، كذلك بزيارة القبور طبعا، كذلك هذا الإنسان ينبغي أن تقدم له نصيحة حبية أخوية فيها رحمة، أنه يبتعد عن الجهل. الآن هو تصدر للتعليم وللخطاب وللتوجيه، يعني كان الأولى به أن يعلم الناس السنة، أن يعلم الناس هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ميسر ولله الحمد. الآن دواوين السنة، كتب السيرة، كلها بين أيدينا، ما عندنا شيء من هذه الخرافات ولا من هذه البدع. ولذلك بعض الناس وللأسف يحمل أوزاره كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، يعني يضلون أناس ويتبعونهم على هذا الطريق. لماذا؟ لأنه الآن هو صدر نفسه، يعني الآن تتصدر للناس، غاية في الخطورة. إما أن تكون أهل لذلك، وإلا يا أخي دع المسألة لغيرك. أبو سيف بارك الله فيه يسأل، يقول ابني عنده خبرة في التجارة، هناك شخص آخر قال أنا أعطيك، عنده محل، قال أو قال أنا أعطيك مبلغ من المال تشتغل في هذا المحل، فإذا جبت لي رأس المال بعد ذلك أدخل أنا وإياك في مناصفة في هذا المحل إذا سدت لي المبلغ كامل. أخي الفاضل أبا سيف، يعني صورة المسألة هي صورة مضاربة، صورة مضاربة، بمعنى أن الرجل هذا أعطى ابنك مبلغ وابنك عنده خبرة في التجارة وقال اشتغل فيها، إذا رديت لي رأس المال سأدخل أنا وإياك شريك في هذا المحل. الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا ما في بأس، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، قلوا جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ولذلك اللي يظهر لي بأن هذا ما في بأس، فما دام أنه شرط لا ليس فيه ربا وليس فيه شيء من المحرمات، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن هذا مما لا بأس به. لكن لو كان يعني المسألة فصلت يا أبا سيف بحيث يقول له خلاص إذا سددت لي رأس المال، طبعا أكيد يعطيه نسبة، أكيد يعطيه الفترة الحالية نسبة على شغله، وإذا انتهى مثلا يعقدون عقد آخر في أن يدخل معه شريك في المال. بارك الله فيك. عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم عبد الله بارك الله فيها تقول أنا مواظب على قراءة تبارك كل ليلة وأيضا سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. تقول أنا أقرأها في الصلاة، يعني إذا قمت الليل بدل ما أقرأها خارج الصلاة تقول أقوم أصلي ركعتين أقسمها على الصلاة، هل يجوز؟ يجوز، ما في بأس يا أخت الفاضل، الأمر في هذا واسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على قراءة سورة تبارك كل ليلة وبين بأنها تمنع الفتان في القبر، ولذلك يا أخت الفاضلة أو تعصم من الفتان، ولذلك لو قسمتها على الصلاة أو صليتها مثلا قمت بسورة تبارك في الصلاة قمت فيها في ركعتين ما في بأس، وكذلك سورة الكهف. فاطمة بارك الله فيها من موريتانيا تقول بأنها يعني مطلقة والآن هي في العدة، تقول بأنها في العدة، تقول الآن في الحيضة الثالثة، هل يجوز لي أن تزوج؟ يا فاطمة بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تتزوج الآن حتى تغتسلي من الحيضة الثالثة، من الحيضة الثالثة، لأن عدة المرأة المطلقة التي تحيض ثلاث حيض، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة حرمت على زوجها الأول إذا كان الطلاق رجعي، ولا يجوز له أن يرجع أن يراجعها إلا بعقد جديد، وهي لها الحق إلى أن يكون خاطب من الخطام، فلها الحق أن ترده وتقبل غيره، فلا يجوز لك يا أختي الفاضلة الآن أبدا أن تتزوجي حتى تطهرين من الحيض وتغتسلين أيضا، تغتسلين، ولو راجعك زوجك في الفترة هذه فترة الحيض، راجعك زوجك الأول وأنت في فترة الحيض وهو طلاق رجعي، رجعت إلي أصبحت زوجة له الآن تمتنعين حتى تخرجين من العدة وتغتسلين منها بارك الله فيك. الأخ مبارك بارك الله فيه يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل وصلى صلاة السنة ثم أقيمت الصلاة ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي مبارك بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. هذا الحديث لأهل العلم كلام طويل حوله، أنا أرتب لك على التالي. أولا أي شخص يدخل المسجد والجماعة قائمة يعني يصلي الإمام بالجماعة يحرم عليه أن ينشئ صلاة، ما يجوز له أبدا أن ينشئ صلاة ويخالف جماعة الناس، ما يجوز له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هذا واحد. الأمر الثاني إذا دخل الإنسان في صلاة السنة تحية المسجد أو السنة القبلية مثلا ثم بعد ذلك أقيمت الصلاة ماذا يفعل؟ العلماء يقولون إذا كان في أول الصلاة يعني الآن كبر وبدأ بالفاتحة ثم أقيمت الصلاة يقطع الصلاة ثم يدخل مع الجماعة ليدرك تكبيرة الإحرام. هذا واحد. قالوا ثالثا إذا 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 كان والله هو في آخر الصلاة يعني في الركوع الثاني في التشهد أو في السجود قالوا يوجز ويستعجل في الصلاة حتى يدرك تكبيرة الإحرام، يعني ما يقطع الصلاة وإنما يكمل صلاته ثم يدخل مع الناس. في تنبيه سبق أن نبهت عليه كثير، وهو أن بعض الناس الآن مثلا شخص كبر يصلي السنة ثم أقيمت الصلاة نحن نفتيه بأن يقطع الصلاة، يقطع الصلاة. طيب كيف يقطعها؟ يقطعها عادي، يدخل مباشرة يقطعها بالنية، ما في حاجة أن يسلم على اليمين وعلى اليسار مثل ما يفعل بعض الناس، لأن الصلاة ما اكتملت، والتسليم علامة على اكتمال الصلاة وانتهائها، أما أن ما اكتملت وإنما أراد قطعها يقطعها ويدخل من دون تسليم. بارك الله فيك. نعم فادي تفضل. يا فادي
ايوه
تفضل يا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
انا اتصلت فيك على السؤال مشان زوجتي امس. ايوه
جاوبناك. سمعت الجواب؟
سمعت الجواب
ايوه.
لا لكن بريد اوضح لها شغله انه هو عمها هو كان ناوي لها الشر يعني مو ناوي لها الخير.
ها ايوه
ايه جاوبني الله يبارك فيك وعاوز رقمك كمان.
طيب يا اخوي فادي انا فصلت لك انا وقلت لك ما دام انك كاتب العدل هذا ينوب عن القاضي.
ينوب ايه هو خلص. شكل شرعي ينوب
خلاص ما دام ينوب خلاص الحمد لله وما عندها اخ ولا عندها اب ولا عندها جد.
لا جدها متوفي والاخوه شباب ما عندها.
اي وابوها متوفي قلت لي.
ايوه ابوها متوفي
ما في بس ارجع الكنترول يعطونك التلفون ان شاء الله.
الله يبارك.
مرحبا اخوي عمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ لما تفرض بعدين نقرا الذكر المفروض تمام.
عمة الله اعيد السؤال نقطع عندي اعيد السؤال.
لما نصلي صلاه الفرض تمام.
اي
ونجيب الذكر المفروض تمام.
اي
بعدين نقرا في الذكر مثلا خبط الباب ولا رن التليفون هل نقطع الذكر ونمشي نفتح الباب ولا مثلا
تبدع
تليفون أو
نعود
من جديد
والله
يجوز
والله
مجيد.
طيب
والسؤال الثاني يا شيخ لما تقول أي حد مثلا أنت صلي مثلا نفس نصلي الرسول مثلا في الركوع في السجود مثلا نصب الرجل اليمنى
راحت. من جليل فضل جليل. جليل جليل من دبي راحة. طيب طيب الأخت أم يوسف من فرنسا بارك الله فيها تقول بأن رايحة بلدها وتريد أن يعني تقول سأقضي يومين في الطريق في السيارة تقول كيف أصلي وهل أصلي في السيارة أم أنزل. أخت الفاضلة بارك الله فيك بالنسبة لصلاة الفرض يجب على الإنسان أولا أن يصليها على الأرض ما يصليها على السيارة أو الناقلة يعني مثلا باص ولا سيارة أجرة ولا سيارة الخاصة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في السفر ثم حان وقت الصلاة نزل وصلاه على الأرض نزل وصلاه على الأرض. فيجب عليك يا أخت الفاضل تقفين في أي محطة في أي مكان تكونين آمنة فيه أنت واللي معك وتصلونها في الأرض. تقول والله خطر علينا خطر كبير جدا ولا نستطيع أنا ما أدري أنا أفترض هذا. تقول والله خطر ولا يمكن الصلاة إلا في السيارة. أقول لك اجمعي ما بين الصلاتين إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فإذا كان والله تستطيعين أن تصل إلى المنطقة أو إلى منطقة قريبة في وقت العصر قبل غروب الشمس تأخرين الظهر مع العصر وتصلينا إذا وصلتي كذلك المغرب مع العشاء تأخرينا حتى تصلين هذا أفضل. تقول لا والله يخرج الوقت مثلا ما أستطيع صلي في السيارة تكونين قد اتقيت الله عز وجل ما استطعت. تفضل أخوي جليل. رجع جليل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلك شيخ.
أهلا وسهلا مرحبا.
شيخ بس تبعت أسئلة على السريع بس.
يلا.
في صلاة خير من النوم في الأذان ماذا يقال شو ترد وراء.
طيب.
السؤال الثاني الدعاء الأدعية الأخرى اللي موجودة في الركوع والسجود هل نوع فيهم مثلا حين أنا في الركوع فيني أنوع أحكي واحدة وأحكي ثانية وراء ولا أختار واحدة وأكررها.
نعم.
شغلة الدعاء. السؤال الثالث الدعاء اللي بيقال بعد الركوع اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض الآخرة اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا فيني أجمعهم أو إن هاي تقال مرة وهي تقال مرة تختار واحدة.
طيب.
والسؤال الرابع لو مثلا جيت متأخر على الصلاة في الركعة الثانية والإمام بقرأ الفاتحة هل أقول دعاء الاستفتاح أو أقرأ الفاتحة مباشرة. والسؤال الخامس لو نفس الشيء لو أنا متأخر في الصلاة والإمام في التشهد الأخير وأنا مش في التشهد الأخير هل أقول الدعاء اللهم صل على محمد ولا إلى آخر الدعاء. والدعاء السابع السؤال السابع قصدي
لا السؤال السادس
السادس سامحني شيخ.
يلا جليل يا جليل وين راح جليل معانا جليل كيف انقطع جليل حاول يا جليل حاول. اي يلا تفضل يا سعيد. سعيد من راس الخيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هاي شيخنا.
مرحبا أخوي سعيد.
الشيخ بغيت أسأل عن صيام يوم بعد يوم.
صيام يوم؟ يوم. أيوة.
إذا صادف هذا الأيام غير أن صيام سنة الرسول. هل
يصوم الرسول بعدين يكمل؟ والله سعيد سؤالك غير واضح. أنت قصدك صيام يوم وإفطار يوم؟
ايه.
صيام يوم وإفطار يوم. وإذا صادف هذا يعني هذه الطريقة مثلا نقول اليوم الاثنين مسنون تصير تفطر فيه بالطريقة هذه، هذا قصدك؟
ايه.
ما راح صوتك يا سعيد أخوي سعيد.
ايوه
كلمني كلمني يا سعيد بارك الله فيك، تواصل معي تفضل.
بغيت أسأل عن هل يصومها أو يكمل على يصوم يوم مفطر يوم.
طيب أبشر أبشر. أبو محمد تفضل. أبو ظبي. أبو محمد
تمام
تفضل.
أجل سمو
أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافيه. انا سالتك مره على عرق النساء وقلت انه في لت اسمه حق الشاه البريه.
ايه ايه عرق النساء.
ايوه. والثاني ايش هو هذاك محرز الفص؟ ايش الفص؟
قلنا لك الفص يا ابو محمد، الحين اقول لك قبل ما تسكر الفص هذا نوع من انواع العلاج اللي يضرب فيها يعني بعض الاورده، هذا يعرفونه الحجامين يعرفونه. هذا هذا يسيل الدم من العرق وليس من الشعيرات الدمويه، هذا المعنى.
ايوه.
اي بس انتبه لا تسويه حتى تصير الطبيب بارك الله فيك.
الفص هذه.
اي هي الفص دي.
واللت هذه لازم يكون انسان ما عنده كوليسترول. انا ما عندي كوليسترول.
اي لازم تشاور الطبيب بارك الله فيك.
الله
مرحبا. خلاص نكتفي. من يلا بسم الله. عندي الآن أم يوسف أيضا بارك الله فيها، تقول يعني عندها مشكلة في قضية تأخير الصلوات، تقول دائما أؤخر الظهر إلى قريب وقت العصر ثم بعد ذلك أصلي الظهر والعصر كذلك بقية الصلوات. تقول طبعا هي ذكرت السبب. يا أم يوسف الله يرضى عليك، هو الأصل المسلم ينبغي له أن يؤدي الصلاة في أول وقتها، فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. فالمبادرة إلى الوقت هذا من أفضل العمل. أنت ذكرتي مشكلة عندك، عندك مشكلة غازات، عندك مشكلة صحية، تخشين أنك يذهب عليك وقت الصلاة وكذا، ما في بأس. هذه يسمى الجمع الصوري، وهو أنك تأخرين الظهر مثلا، تؤخرين صلاة الظهر إلى آخر وقتها مثلا قبل وقت العصر بعشر دقائق تصلينها، ثم بعد ما يدخل وقت العصر متقدمين العصر إلى أول وقتها. هذا يسمى الجمع الصوري، ما في بأس إذا كنت تعانين مشكلة صحية. أما إذا كان ما عندك شيء لا ما يجوز لك، لابد أن تصلي الصلاة في أول وقتها بارك الله فيك. أمة الله من ليبيا سألت تقول بالنسبة لي يعني لما ننتهي من صلاة الفرض ونبدأ بالأذكار المشروعة ثم يطرق إنسان الباب أو التلفون مثلا يرن مثلا، هل نقطع الأذكار أم نقطع الأذكار لنرد أم نستمر؟ أخت الفاضل هذا راجع للحالة اللي أنت فيها، فإذا كان والله الجواب على التلفون ضروري، الجواب على فتح الباب ضروري، ما في بأس. وبعدين الذكر أخت الفاضل لا يلزم منه الإنسان يكون في مكانه. أنت الآن صليتي وانتهيتي من الصلاة وبدأتي تسبحين ثم طرق أحد الباب، روحي وسبحي وكملي تسبيحاتك والذكر وافتح الباب إذا كان هناك مثلا ضرورة أو حاجة. أما قضية الجواب على الهاتف لا، الجواب على الهاتف يدرك، يعني شيء يدرك، يعني ممكن الإنسان يأجله لكن الذكر يفوت. ولذلك اشتغلي بالذكر، وإذا انتهيت من الذكر ردي على الهاتف أو أنت يعني أعيد الاتصال أو راجعي مثلا المتصل من هو ممكن تتواصلين معه. جليل بارك الله فيه يقول بالنسبة لقول المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا يقول الذي يردد خلف المؤذن؟ أخي الفاضل هذه من المسائل الخلافية بين العلماء، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا لا يقول شيء، والقول الثاني قال يقول كما يقول في الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله، والقول الثالث قالوا يقول مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الذي يظهر والله أعلم أنه إما أن يسكت وإما أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو سكت أفضل. جليل يقول بالنسبة للأدعية التي في الركوع والسجود، هل يمكن أجمعها كلها أم أنوع؟ أخي الفاضل، هذه الأدعية ممكن أن تجمعها، هذه ليست من السنن التي تتنوع، بمعنى يأتي بهذا مرة وبهذا مرة. لك أن تجمعها كلها ولك أن تنوع، يعني تأتي بهذا مرة وبهذا مرة، ما في بأس، على حسب قدرتك بإطالة الركوع والسجود، أو على حسب الفترة الزمنية لتقضيها أنت خلف الإمام الذي يركع ويسجد، فالمسألة واسعة في هذا والحمد لله. كذلك الدعاء الذي يقول الدعاء الذي بعد الركوع، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الدعاء واحد يا أخي الفاضل ما ينوع، تأتي به كاملا، هذا من المستحبات، ولو اقتصرت على قول ربنا ولك الحمد كفاك هذا ولله الحمد. جليل أيضا يسأل يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة، يقول لما آتي والصلاة قائمة، الصلاة قائمة والإمام يقرأ الفاتحة، فلما آتي هل أنا أقول دعاء الاستفتاح؟ الجواب لا، إذا دخلت الصلاة دخلت المسجد والإمام يقرأ الفاتحة وأنت مسبوق، فيكفيك أن تكبر تكبيرة الإحرام فقط وتستمع لقراءة الإمام إذا كان يقرأ الفاتحة، ما تأتي بالمستحب، تشتغل بالمستحب والإمام يقرأ الفاتحة بارك الله فيك. الجليل أيضا يسأل في سؤال الثاني الأخير، يقول أيضا بالنسبة للمسبوق، إذا كان دخل والإمام في التشهد الأخير والإمام أطال في التشهد، هل لي أنا آتي بأدعية التشهد الأخير؟ الجواب نعم، حتى لو كنت مسبوقا، يعني هذا ليس هو التشهد الأخير بالنسبة لك، تأتي بالأدعية وليس هناك صمت في الصلاة بارك الله فيك. سعيد من رأس الخيمة يقول بالنسبة للصيام يوم إفطار يوم، إذا وافق الفطر في هذا اليوم يوما مسنونا صومه، فهل علي أن أصوم هذا اليوم أو أفطر؟ أخي الفاضل، هو أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يشمل اليوم الذي سن صيامه أن تفطر فيه والذي لم يسن صيامه. لماذا؟ لأن أنت مشتغل بسنة ولله الحمد. لكن أخوي سعيد، لو مثلا أنت الآن كان يوم الأحد صوم ويوم الاثنين فطر ويوم الثلاثاء صوم مثلا، وافق الاثنين وانت حبيت انك تصوم، ما في بأس لو صمت هذا اليوم، وهذا ما يعد من 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 الوصال، من وصال الصوم، ما يعد هذا من وصال الصوم بارك الله فيك. خلاص، طبعا اخوي محمد انا قلت لك الفصل، علمتك وخبرتك بهذا بارك الله في الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، اشكر طاقم البرنامج على جهودي، اشكركم على المتابعة، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.